بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وجاز إقامة غير من أذن. كذلك
هذا الذي وقفنا عليه.
نعم، تقدم أن تعدد المؤذنين مشروع، تقدم أن ذلك ليس مؤسسا في العهد النبوي على نص أو تقرير، بذلك فهو من ناحية التأصيل يفتقر إلى ما يعتبر حجة مثبتة له لا يمكن النزاع في حجيتها، وبذلك فإن ما ثبت به هذا الفعل كما سبق ذكرنا إما جهة النظر قد قدمنا وجه ذلك، وإما أن يكون ذلك فقط من اتفاق المسلمين الأوائل على ذلك وإلى رؤيتهم بأن هذا الأمر مشروع فذهبوا إليه. هذه مسألة واضحة. ثم إن الهيئة التي يكون عليها المؤذنين على ضربين: الضرب الأول أن يؤذنوا مجتمعين، يؤذن هذا في الوقت الذي يؤذن فيه هذا ويؤذن هذا في الوقت الذي يؤذن فيه هذا على سبيل الجمع، يؤذنون مرة واحدة، كل واحد منهم يؤذن ويتبع آذانه ولا يبني على آذان الآخر، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤذنوا بالترتيب، يؤذن الأول ثم يؤذن الثاني ثم يؤذن الثالث وهكذا. كلا الضربين جائز، إلا أنه في حالة الخوف من خروج الوقت، إذا وقع الخوف من خروج الوقت فإنه حينئذ يكون الآذان الجمعي، يؤذنون بصوت واحد، كل واحد منهم يؤذن في نفس الوقت الذي يؤذن فيه الآخر لحفظ فضيلة الوقت وإدراكها. هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة. وأما وجه هذه فقد تقدم بيانه بما فيه الكفاية من ناحية النظر، وما أخذ الحكم فيه بينه. ثم قال: هذا من مفردات موجب الاستثناء، أنه قال بأنه يمنع أن يؤذنوا بالترتيب إذا ضاق الوقت، ويندرج في هذا الأمر المغرب، لأن المغرب كما هو معروف في مشهور المذهب أن وقته ضيق كما قالوا. وإن كان هذا الأمر ليس فيه اتفاق، فإن بعض المالكية ذهبوا إلى أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق كما هو معروف عند جماعة من فقهاء المالكية، وقد تقدم بيان ذلك، وتقدم أيضا ذكر من يقول بهذا المذهب. على كل، فإن المغرب الذي اشتهر في أمره هو أن وقته ضيق، هو المعروف فيه، ولذلك يمنع فيه الترتيب، لأن ذلك لو ترتب المؤذنون يؤذنون بهذا الوجه لخرج وقت المغرب. فلذلك إما أن يؤذن مؤذن واحد وإما أن يؤذنوا في وقت واحد، وهذا هو الذي رجحه. هذه حال هذه المسألة، والوجه فيها بين، ولا يمكن إلا أن يكون هذا الوجه مشروعا، لأن فضيلة الوقت مقدم على هذا الأمر الذي ليس إلا للإعلام، والإعلام بذاته ليس إلا سنة، ولا يمكن أن تضيع فريضة وما وجب شرعا بفعل ما يعد من السنة. ثم قال:
المغربي وغيرها كل منهم يبني على أذانه يبتدئ حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه، وإلا كره النادم يؤدي إلى تقطيع اسم الله ورسوله.
هذا تقدم بيانه ولا يحتاج إلى تفسير. ثم قال:
وجاز إقامة غير من أذن، والأفضل كون المؤذن هو المقيم.
نعم، الأفضل بناء على ما تقرر بالعمل العادي المستمر في الزمان النبوي، وبناء على ما ورد في بعض الأحاديث، أن يكون من يؤذن هو من يقيم. والمعتمد عليه في هذا الباب هو ما كان عليه الحال في الزمن النبوي من أن من يؤذن هو من يقيم، هذا هو الحال الذي كان عليه الأمر في ذلك الزمن، إلا أنه لا مانع من أن يقيم غير المؤذن لعدم وجود مقتدي الجمع بينهما، لا يوجد موجب للجمع، لكن الذي هو مفضل هو أن يكون من يقيم هو من يؤدي. الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في حقيقة رواه أبو داود لما أظن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من اليمن. نعم، حديث موجود نرجع إليه. إذن هذا الحديث هو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الحكم، وهو ما سيتقرر إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ خليل رحمه الله وجاز إقامة غير هذا، وقع حوله الخلاف حول جواز إقامة من أذن من غير جوازها. فالذي استدل به الشافعية وهو قوله وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، وهو من حديث زياد بن الحارث الصدائي. قال ابن حجر صحابي جليل أسلم وأذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصداء هي حي من اليمن. غير أن هذا الحديث حكم عليه جماعة من النقاد، منهم الترمذي ومنهم يحيى بن سعيد القطان ومنهم الإمام أحمد ومنهم كذلك منهم النسائي، حكموا على هذا الحديث بالضعف لوجود عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قال الترمذي هو ضعيف عند أهل الحديث، غير أن الترمذي رحمه الله قال والعمل على مقتضى هذا الحديث. وهذا الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه بلال، فأمر زياد بن الحارث الصدائي أن يؤذن، فلما جاء بلال وأراد أن يقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم. والإمام الحازمي في الاعتبار جعل هذا الحديث معتضدا بحديث آخر من رواية ابن عمر، ورواه الإمام ابن ماجة، وهو قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يؤذن، فلما جاء بلال وأراد أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أذن هو يقيم، أو قال صلى الله عليه وسلم يؤذن من يقيم من أذن. فهذا الحديث كذلك حكم عليه جماعة من النقاد بالضعف، فحكم عليه الإمام البخاري وابن أبي حاتم، قالوا فيه سعيد بن السمان وهو مطروق الحديث، وقال ابن أبي حاتم قال أبي منكر الحديث، وقال النسائي منكر الحديث. غير أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال عنه البخاري قال أن حديثه مما قال محمد بن إسماعيل البخاري يقوى أمره ويقول هو مقارب الحديث. فالحازمي والحافظ اليعمري اعتبروا ذلك تعديلا ورجحوا تحسين الحديث، غير أن الإمام البخاري ذكره في الضعفاء، وقالوا إن عبارة البخاري هو مقارب الحديث أو مقارب الحديث ضبطت بالفتح وبالكسر كما ذكر ذلك الإمام السخاوي، قالوا أنه يصلح في الاعتبار وليس هذا تعديلا مطلقا. ولذلك قالوا قول البخاري مقارب الحديث أو مقارب الحديث لا يقتضي توثيقه، وإنما يرفعه إلى درجة من يعتبر بحديثهم، لأن البخاري نفسه ذكره في الضعفاء. غير أن هناك من اعترض على هذا الحديث وهم المالكية بحديث عبد الله بن زيد لما جاء وهو يروي رؤيا الأذان فأمره أن يلقنها لبلال، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا رأيته كنت أولى به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقيم. هذا الحديث كذلك حكم عليه جماعة من النقاد بالضعف، فيه محمد بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ضعفه ابن القطان وابن المنير ويحيى بن معين، وقال الحازمي في إسناده مقال وحديث الصدائي أولى منه لأنه آخر الأمر، فاعتبروا أن حديث الصدائي هو آخر الأمر، ضبطوها بضم الدال مع الشدة،
بضم
الصاد مع شديد
شديد الصاد وتخفيف الدال
الصدائي.
نعم.
فهذا الحديث فاعتبروا أن حديث عبد الله بن زيد هو معارض لحديث زياد بن الحارث ولحديث عبد الله بن عمر، وذلك أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت أقيم، وكان الذي أذن هو بلال، والذي يترجح أن الحديث ضعيف لأنهم لم يعتبروا تقوية الحازمي، ولا لأنها إذا قورنت بجماعة كابن أبي حاتم وكيحيى بن سعيد القطان وكالإمام أحمد فلم يعتبروا بتحسينهم للحديث. من الناحية الأصولية قول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، من هي من صيغ العموم تتناول الذكور والإناث؟ وهذا الذي ذكره الإمام الجويني، قال من من صيغ العموم، وهي أداة الشرط ذكرها ابن السكي في جمع الجوامع، قال والنوع 25 من صيغ العموم من بفتح الميم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوء يجز به. فذكر الإمام الجويني وقال وهي تعم الذكور والإناث، وادعى شردمة من أصحاب أبي حنيفة أنها للذكور، وأغراهم بذلك قول العربي من ومنه ومن ومنان ومنتان ومنون. استدلوا على ذلك بقول الشاعر أتوا داري فقلت منون أنتم، فقالوا الجنة قلت عمه ظلمة. فقال هي من صيغ العموم،
وأصل فيه فقالوا الجن، أي نحن الجن، وهذا هو الصحيح فيه، وهو خبر المفرد المحدود.
فقالوا أن هي من صيغ العموم بدليل صحة الاستثناء بعدها، والسبق إلى الفهم والثناء على الممتثل والذم الغير ممتثل. ثم أذن تحيلنا على فعل الماض الذي يدل على الثبوت والتحقق. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه الصيغة من صيغ العموم في دخولها على هذا الفعل، ننظر بمسلكين. المسلك الأول تقديم العموم، وأن من أذن تعم، وعلى هذا أكثر المالكية حتى يأتي المخصص. وأما إن أردنا المسلك الثاني وهو التوقف والبحث عن المخصص، كما يقول الإمام القرافي في العقد المنظوم في العموم والخصوص،
وهذا الذي ذهب إلى القرافي ورجع عليه الجمهور، وهو أن ما دخل عليه حكم العمومي لا يحمل على العمومي إلا بعد البحث عن المخصص. لذلك يقول الناظم والأخذ بالعمومي قبل البحث عن مخصص مما به المعتبر، وهذا هو قول الجمهور الأصول. نعم بقر.
نعم. إذن ثم هنا قال فهو يقيم صيغة الخبر، وهي تدل على الأمر وهو إخبار مراد به الإنشاء. تقي الدين السلكي يقول الخبر بمعنى الأمر كالأمر، والإمام ابن دقيق العيد يقول الخبر صيغة الخبر تدل على الأمر، ويروي في ذلك مناظرة بين ابن تيمية وابن الزمكاني توفى سنة 727، تناظروا حول هل صيغة الخبر تفيد لها نفس إفعل، يعني نفس صيغة إفعل، أو نتعامل معها كما نتعامل مع صيغة إفعل، أم لا نتعامل معها بهذه بنفس الطريق. إذن إذا ورد الخبر بصيغة الأمر هو كالأمر. القفال الشاشي قال بإلحاقها، واستدل بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا بثلاث مساجد. ومن فوائدها أن الحكم المخبر عنه مؤذن بالاستقرار فيكون أدعى للامتثال. ثم مما يبحث إذا أثبتنا أن للخبر صيغة الأمر، هذا الأمر هل هو حقيقة في الوجوب؟ الجمهور على أنه حقيقة في الوجوب لغة وشرعا، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في الوجوب شرعا فقط، ونسب ذلك للإمام الجويني. الأمر المطلق والمجرد عن القرائن اختلف فيه هل يدل على المرة أو على التكرار أو على التوقف، وهو على أربعة أقوال. فمنهم من يقول لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما على مطلق الطلب، ومنهم من قال يدل على المرة الواحد، ومنهم من قال يدل على التكرار، ورجح ومنهم من قال يدل على الوقف، ورجح أنه يدل على المرة الواحدة لصحة لعدم التنافي. إذا قلنا من أذن فهو يقيم مرة واحدة كان الكلام سليما ولم يحصل التنافي. هذا من ناحية كذلك أن هذه الصيغة هي تعطينا مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة يعطينا أن من لم يؤذن لا يقيم. أما من ناحية الفقه فالمالكية على جواز إقامة من لم يؤذن، ونقل الإمام القرافي في الذخيرة قال مالك ليس هناك بأس أن يقيم من لم يؤذن، أن يقيم من لم يؤذن. وغاية ما في الأمر أن هذا الجواز هو يقتضي رفع الإثم والحرج. واستدل الشافعية بحديث زياد بن الحارث الصدائي، واستدل المالكية بحديث عبد الله بن زيد. والمالكية نظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف بالإمامة ولم يتصرف بالفتوى، فللإمام أن يأمر من شاء. أما الشافعية فقالوا باستحباب إقامة من أذن، ونقل النووي في المهذب وروي عن الشافعي أنه قال وأحب أن يقيم من أذن. هذا فيما يخص.
نعم، إذن باختصار أن هذا الحديث الذي هو عمجة هذا الأمر هنا حديث ضعيف كما سمعتم، وقد وردت بعض القرائن التي تدل على صحته ولكن ردت لأنها لا تكفي لإثبات صحته. ثم إن مواقع الأصول فيه هو من قد سمعتم ما فيه، وإذا أخذنا بمذهب من يقول بالعموم فمعنى ذلك أن هذا يشمل أي مؤذن كيفما كان، وإذا أخذ من على أنه الخصوص على مذهب من يقول بالخصوص فلا بد من بحث دليل العموم، وإذا أردنا مذهب الحنفية فهذا قاصر على الذكور والأصل في أذان أنه للذكور. أذن ففي تحقيق الذي تقدم من دليل الوحود، فهو يقيم هنا جملة حقيقة يدل على الطلب لأنه فيه ما يدل على ذلك أنه قال من أذن فليقيم، فهو يقيم فليقيم. وهذا المذهب هو الذي رجحه الجمهور. وعلى كل حال في المسألة من ناحية المذاهب والاختلافات والاستدلالات المسألة فيها ساعة، وهذا هو المعنى. مسألة واضحة والمذاهب فيها بينة. نرجع الآن إلى هذا الذي ذكرناه في أول الأمر، قلنا بأنهم يعتمدوا على شرعية هذا الحكم وهو أن يؤذن المقيم على أولا العمل النبوي الذي كان مستمرا في زمانه، فدائما الذي يؤذن هو الذي يقيم على دائما من غير استثناء، ولم يذكر أن أحدا ممن لم يؤذن قد أقام في زمانه. هذا أصل المسألة هو العمدة فيه. ثم إن هذا الحديث على ضعفه قد تلقته الأمة بالقبول وعليه العمل في سائر الأقطار. أما تجويز هذا الفعل لغير المؤذن فإنه قد اشترطت فيه شروط. أولا لا يكون في ذلك ما يؤدي إلى الأذى بالمؤذن، إذا كان المؤذن سيتأذى بذلك الفعل شعور مثلا بأن هذا قد هجم على عمله يشعره ذلك بالإهانة مثلا أو ما شبه ذلك فهذا ممنوع وحرام، يعني ما كان جائزا قد ورد عليه هذا الطارئ النفسي الذي يجب أن يعتبر هنا مناطا للمنع. ولذلك إذا جاء أحد العوام مثلا كما يفعل بعض العوام فالمؤذن موجود وهو الذي سيقيم وينبري هو للأذان، فمن حق الإمام أن يمنعه، بل لو قلنا بأنه يجب على الإمام أن يمنعه من ذلك لكان هذا هو الراجح، لأن هذا الشخص تعدى على حق غيره الذي ليس له فيه الحق. ثانيا أن هذا الحق عند من جوزه من الفقهاء بعض جماعة يشترطون إذن الإمام، فلو أراد هذا الذي لم يؤذن أن يقيم فإنهم يقولون لا يحق له ذلك إلا بإذن الإمام، وهذا مأخوذ من هذا الحديث الذي ينسب هنا للصدائي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لبلال إن أخا صداء قد أذن إلا من جهة أنه إمام، وعلى هذا فإن هذا الأمر حتى لو جوزنا انتقاله إلى غير من أذن فإنه يتوقف على إذن الإمام، وبه تعلم أن من ينبري لهذا الأمر من غير أن يكون مؤذنا يستحقه بالأصالة أو أن يأذن له الإمام فذلك لعارض شرعي ظهر له رجحانه يعد تصرفه تصرف غير مشروع. وبذلك فإن بعض الأئمة إذا أتى شخص ليقيم وهو غير مؤذن يمنعه من ذلك، لست أنت من أذنت، فإذا ما نظر في المكان والمؤذن غير موجود فإنه يختار إمام من يقيم، قم يا فلان، يختار من يقيم من يرى أنه أولى بهذا الموضوع. هذه المسألة وهي واضحة، والفوائد الفقهية والأصولية كما رأيتم قد استكملت وتمت على الوجه الأفراد.
وجاز لسامعه حكايته قبله بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به. تسمية هذا حكاية تجوز في الحكاية المماثلة فيما وجد.
تقدم فيما سلف أنه يندب حكاية الأذان في ذلك روايات في أحاديث فيها زيادات فيها أمور مما يعلم بالتوقف على الآثار والأحاديث التي وردت في هذه المسألة. هل يمكن للسامع أن يحكي الآذان من غير أن ينطق بها المؤذن؟ مثلا أن المؤذن بدأ فقال الله أكبر الله أكبر، فحكى السامع ما سمع، ثم إن السامع أتم الآذان من غير انتظار آذان المؤذن، أتم ذلك الآذان فقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره، حكى الآذان على الوجه الذي يحكيه وعلى الوجه الذي تقرر في الحكاية، هل يجوز له ذلك؟ والمؤذن لم ينطق بهذه الألفاظ، وإنما نطق بأول الآذان، وما بقي حكاه هذا السامع، يجوز ذلك. ومأخذه من صيغة المضارع، من صيغة المضارع في الحديث إذا سمعتم المؤذن زيد يقول، إذا سمعتم المؤذن زيد فقولوا مثل ما يقول، ومثل ما يقول فعل المضارع، والمضارع يدل على الحال والاستقبال. فلذلك إن قلنا بأنه يؤخذ منه اتباع فهذا له وجه، هو الأخذ بجهة الحال، وإن قلنا بأنه يسبقه فهذا مأخوذ من جهة الاستقبال. وبيان ذلك أن المضارع وهو يقول كما هو معروف يفعل، فعل كذا قول كذا يفعل كذا، المضارع كما تعلمون يدل على الحال والاستقبال، هكذا يدل على الحال والاستقبال. فإذا قلنا بالحال فمقتضاه أن يكون السامع حاكيا بالتبعية ليحقق معنى الحال، اشترك في الزمان، حاكيا للأذان، هذا هو معنى الحال. الاستقبال هو أن يحكي قبل النطق بألفاظ الآذان، ذلك أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، يقول في الحال أو يقول في المستقبل، هكذا. إذن فظاهر قوله يقول أنه دال على كلا الأمرين، وإذا أخذ من اللفظ الحال فهذا هو الأصل والذي فيه الحكاية حقيقة، وإذا قلنا بأنه ينطبق أيضا على الاستقبال وعملناه فهذا لا يسمى حكاية حقيقة وإنما يسمى حكاية مجازا. وإذا نظرنا في صيغة فقولوا فإننا لا بد من استحضارها هنا لتكون معلمة الحركة الفقهية بالمسألة، لأن كلمة فقولوا فعل أمر، قولوا فعل أمر ما مشكلة، ومعلوم أن الأمر يؤول عندهم بالإطلاق، صيغة الأمر عندهم أو جملة، قل هذه جملة، والجملة تؤول بالمطلق كما هو معروف أي بالنكرة، ذلك تعرب نعتا، جملة تعرب نعتا إذا وقعت بعد النكرة، وتعرب حالا إذا وقعت بعد المعرفة لأنها تؤول بالنكرة. قل معناه حصل قولا ما يقول المؤذن، حصل قول ما يقول المؤذن بالحكاية. ومعلوم أن كلمة حصل قول ما يقول المؤذن فيه الأمر بإدخال هذا الذي يقوله المؤذن إلى الوجود. وهل من حكى الآذان قبل نطق المؤذن يعتبر محققا لهذا المكلف به؟ نعم، فقد أدخل هذا القول إلى الوجود وحصله، وبذلك فإن دلالة قول إذا حللت إلى ما تحلل إليه من الأمر من اللفظ المطلق، وطبق هذا الذي يستخرج من ذلك على فعل هذا الشخص حاكي، فإن ذلك يعتبر مطابقا ومنطبقا عليها أو منطلقا عليها. وبذلك فإنه إذا قال فقولوا معناه حصل القول، حصل قول هذا الذي يقوله المؤذن، وإذا ما حققت ذلك في الوجود فقد أتيت بما كلفت به. وعلى هذا فإن حكاية الآذان قبل أن ينطق به المؤذن أي بألفاظ المؤذن سائغ بصيغة المضارع كما قدم تقريره، وساغ أيضا بصيغة قول، فإنه إذا فكك استخرج منه جملة مطلق وفيها تحصيل الفعل المطلق وقد تقرر. وعلى هذا فإن هذا الأمر أي هذا الحكم وهذه الحكاية التي في هذه الصورة تسند إلى الفعل المضارع وهو معروف، وتسند أيضا إلى صيغة الأمر لأن صيغة الأمر هذه جملة إذا فككت فإنها يحصل منها ما تقدم كما سبق بيان. إذن هذا هو وجه هذه المسألة من ناحية التأصيل أخذا من ألفاظ الحديث، هذا هو وجه هذه المسألة. نعم حقيقة لا يسمى حكاية، لا يسمى حكاية، لأن الحكاية هذه ليست واردة في النص حتى يؤخذ برفضها ويعتبر مناط الحكم، ولو قدر أن النبي قال فليحكي ما يقول لكان هذا يقتضي المماثلة والاتباع، ولكن لما قال فليقل مثل ما يقول أصبح هذا اللفظ حينئذ يصح أن يؤول بهذا الذي تقدم تقريره. قال لو قال فليحكي فهذا فيه تقييد بالاتباع، لأن كلمة حكى فيها زيادة مادة وصورة على قول. إذا قال لك مثلا قول ما يقوله زيد فمقتضى ذلك أن تأتي به محصرا في الوجود، بخلاف إذا تكلم زيد فاحكي ما يقول فهذا يستلزم الاتباع ويستلزم عدم جواز صورة التقديم هذه. ومدار الشريعة دائما على البيان، ومدار الدين كله على ألفاظ الشرع، تستثمر وتأخذ ثمراتها بالطرق التي مهدت في عاد الفن الذي هو علم الأصول من أجل أخذ الأحكام على سداد ورشد، ولا يمكن للحكم أن يخرج عن هذا الشيء إلا إذا وقع، إلا إذا كان الإنسان ممن يسير على منهج في الدين. هذا هو هذا الأصل وهذا هو وجهه. وإذا بدا لكم شيء من الضعف في هذا الوجه أو فيه إيراد أو اعتراض فشكين شيء إيراد في هذه المسألة. نعم تفضل أنت. نعم. لا 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 هذه المسألة تختلف. مثل ما يقول المؤذن، يقول المؤذن هذه حقيقة ذهنية، وما يقوله المؤذن الآن أصبح حقيقة معلومة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه كلمة المؤذن هنا لنجردها من هذا المؤذن المعين. خلينا من فلان الآن الذي يؤذن، ما الذي يقوله المؤذن؟ ماذا المؤذن بإطلاق ما الذي يقوله؟ قال لك إذا سمعت المؤذن فاحكي ما يقول المؤذن، سمعت مؤذن فاحكي ما يقول المؤذن. هنا يمكن أن نستعمل ما يسمى بوجود الاشتراك في مقام المسألة. في هذه ممكن أنك مثلا تتصرف على جهة من جهة النظر في المسألة على هذه الطريقة، تقول إذا سمعتم المؤذن المعين وهو مثلا زيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن عادة، مثل ما يقول المؤذن عادة. هذا المؤذن هو زيد، وهذا المؤذن مطلق المؤذن كيفما كان، لأن ما يقول المؤذن معروف وما يقوله المؤذن معين في الأذهان. يمكن إذا سمعتم المؤذن فكأن هذا الآن هذا هو مناط الحكم، هو مناط الحكم، مناط الحكم هو السمع. لماذا يتحقق السمع؟ يتحقق بأدنى مراتبه، وهو أقل ما يسمى سماع الأذن، أقل ما يسمى سماعا بما عهد من أنه إذا تعلق الحكم بمطلق فإنه يتحقق بأدنى مراتبه، إذن فيه مراتب فإنه يتحقق بأدنى مراتبه. فلو قدرنا مثلا أنك سمعت المؤذن يقول الله أكبر تحقق لك ذلك السماع، ما مشي شرط تسمع الأذن كلها تسمى سامعا، لا، إذا سمعتم أي إذا تحقق لكم هذا الوصف وقام بكم فهو مناط الحكم، وفعلا سمعت الأذن والآذن أي المؤذن أيضا، سمعت آذان المؤذن. الآذن الآن كلمة الآذن لا يشترط أن تكون استغراقية في هذا البيت، ولو فرضنا أنك سمعت الله أكبر الله أكبر ثم انقطع المؤذن، انقطع فقول مثل ما يقول المؤذن عادة. هنا هذا التركيب الآن هو حمل، كيتسمى حمل الألفاظ على محتملاتها. انظروا الآن هل ترون خللا في هذا الحمل أم لا؟ إذا سمعتم المؤذن المعين وهو زيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن عادة وهو الله أكبر الله أكبر سبحان الله. هل يمكن أن نحمل هذا الحديث على هذا المعنى وبذلك لا يوجد فيه أي لا يوجد في هذا العصر أي خلف لهذا الحديث أم لا؟ نعم. وهذا في الحقيقة ما هو الأصل فيه؟ وش إذا تكرر الاسم المعرف هل الأصل فيه أن يكون هو الأول أو أن يكون غيره. المعرف ماشي 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 نكرة، نكرية. الاسم المعرف إذا عرف هذا وعرف هذا، ما الأصل فيه؟ واش الاختلاف ولا الوحدة؟ وما فائدة هذه؟ يعني إذا تكررت المعرفتان هل هما هل إذا ذكرت المعرفة ثم تكررت تكون هي الأولى أم غيرها في علم البيان؟ قال تعالى فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. أن هذا العسر، هذا العسر الأول، وش العسر الثاني أم لا؟ نعم لا، اليسر هو الذي ليس الثاني، أما العسر فهو الأول، لأن المعرفة إذا كررت فهي تكون الثانية، أليس كذلك؟ هذا ليس على إطلاق، ماشي دائما. وقد بحث في ذلك السبكي، أخ السبكي المعروف صاحب بهاء الدين السبكي، والذي له كتاب في علم البلاغة اسمه ماذا؟ عروس الأفراح. بحث في هذه المسألة بحثا جميلا، وقال بأن الذي عهد عند الناس أن دائما المعرفة إذا أعيدت فهي دائما تفقه نفس المعرفة، هذه دائما هذه الألف واللام ترشد إلى أن هذه. قال هذا غير صحيح، قال هذا لا يصح، وأتى في ذلك بأدلة كثيرة يمكن لكم أن ترجعوا إليها في كتابه هذا، ويمكن أن ترجعوا إليها في عقود الجمان للسيوطي وفي غيرها من الكتب التي أوردت هذه المسألة وأطنب ووقع الإطناب في ذكرها فيها. ممكن إذن أن نعتبر أن الألف واللام هنا قد تكون المؤذن معين، ويمكن أن تكون هذه المؤذن بإطلاق بناء على أن هذا جائز كما قرروه هناك، ومن أراد المزيد فليرجع إلى هذه المسألة هناك ليطلع عليها بالتفصيل. إذن هذا وجه جائز ولا من يختلف. على كل، فإن هذا الحديث الآن إذا نحن حللناه تحليلا بيانيا لا نجد فيه ما يمنع من أن يحكي الحاكي الآذان قبل هذا الوقت، ولا يخل هذا بأي شيء مما اشترطه الشرع في المسألة، بناء على أن كلمة سمع لا تستلزم حصول تمامها لأنها رفض مطلق، وهو يتحقق بأدنى مراتبه، كما إذا قال لك الشرع مثلا صلي أو افعل كذا، فليس المقصود إذا علقه بأمر أن يعلقه دائما بأمر تام، وإنما قد يعلقه بأمر مطلق ثم إذا حصل منه جزء حينئذ يترتب الحكم عليك، وكذلك الفعل أيضا تأتي به مطلقا كما هو معروف. هذه المسألة إذا كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد يكون بطريقتين، إما أن يكون ذلك بيانا شرعيا للمسألة فلا يجوز الخروج عنها عن هذا البيان، وإما أن يكون ذلك من باب بيان ما هو الأولى والأصدر، لأن لا يمكن أن يكون هذا التنصيص ورد عنه إلا لنكتة، لن يكون إذا أتى الشرع بلفظ مجمل ثم أتى بلفظ تفصيلي فذلك لا يكون إلا لنكتة ومقصد زائد، هو المعروف في البيان النبوي. إذا قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن وأجمل، وترك الأمر على جميع الاحتمالات ثم فصل فأتى بصورة معينة، فلا بد لها من فائدة، وهذه الفائدة تردد الآن بين أمرين، إما أن يكون هذا الذي ذكره واجبا ويجب الالتزام به بناء على أنه هو بيان الفعل بعدما أتى بالصورة الجملية أتى بالتفصيل، هذا التفسير، وإما أن يكون ذلك من باب بيان الطريقة الأولى، وهذا كله احتمال وينظر في المسألة بماذا ترجح، وإن كان الذي يظهره هي الصورة الأولى. لا، هو في الحقيقة الأصل في الفقه، الأصل في الفقه أنه حينما ترجح قولا على قول أن تأتي بجميع الأدلة وتجمع بينها، فإذا وقع بينها علاقة تفسير أو بيان وجب الاحتكام إلى ذلك، كان بين هذا تفسير وبيان وجب المصير إلى ذلك، وإذا كان بينها تعارض فسلك مسلك الجمع أو الترجيح، هذا هو الأصل. لكن إذا وردنا مثلا رأي لفقيه معين وأردنا أن نبحث له عن التوجيه، أردنا أن نبحث له عن وجه من وجوه التأصيل له، ووجدنا أدلة توافق هذا الذي قاله، ففي هذه الحالة نؤصل لكلامه بهذا الذي وجد، ثم إذا سئلنا حينئذ عن ضعفه أو عن قوته نرجع حينئذ بالحكم عليه بالضعف. هذا هو الأصل، لأن التوجيه والتخريج المقصود به هو بيان المستند وليس بيان الترجيح. وقلنا في أول كلام في هذا الموضوع أن التوجيه والتخريج لا يدل على الترجيح، شرحناه مرارا وتكرارا، أن حينما نوجه قولا من أقوال المالكية والشافعية والحنفية أو غيرهم فهذا لا يدل على رجحان هذا الذي ذكر، وإنما يدل فقط على بيان الوجه من أجل النظر فيه والاحتجاج به ومن أجل تقويمه وبيان حاله. أما الترجيح لا بد أن يسلك فيه مسلك الجمع، ولا بد أن ينظر في الأحاديث كلها، ولا بد حينئذ أن يقع تقديم الأقوى على ما سواه والقوي على ما سواه. هذا هو حل هذه المسألة، واضح؟ جزر
المؤذن
مسألة الأجرة كما هو معروف محل خلاف كبير، لكن إذا أردنا أن ننظر في هذه المسألة محررة فلا بد أن نستحضر جميع الجهات التي نظر فيها الفقهاء. هذه المسألة كما تعلمون لها جهات متعددة، فمنهم من نظر إلى أن هذا الفعل عبادة، والعبادة لا يجوز بتاتا أخذ الأجرة عليها، لأن هذه عبادة البدن، وعبادة البدن أصل فيها أن منافعها ترجع على الشخص، فليس فيه شيء مما يمكن أن يأخذ عنه الشخص أجرة لعدم انتقال منافع إلى غيره. هذه جهة، وهذه الجهة تمسك بها من منع الأجرة على الأذان وعلى الصلاة أيضا، قال بأن هذه عبادة والعبادة لا يؤخذ عليها أجر. نبين هذه الجهة. الجهة الثانية جهة من نظر إلى لوازم هذا الفعل، لوازم العادية، وتمسك بها، يقول لك فعلا هذه عبادة وهذا الشخص لا يجوز له أن يأخذ الأجر على هذا الأمر بذاته، لكن له لوازم، منها أن هذا الذي جعل مؤذنا يمكث في المسجد لا يمكن له أن يذهب إلى الكسب، فهو محجور عن الكسب، والكسب يحتاج إليه وضرورية الحياة لا بد منه. هذه جهة، فإقامته في المسجد وبعده عن الكسب لعياله فما هو في حاجة إليه، هذا الأمر يجب أن يعتبر، فيكون حينئذ ما يعطى ليس من أجل الآذان ولكن من أجل لازمه، وهو منعه من الكسب وحجره عن طلب الرزق وفرض الإقامة عليه بهذا العمل في هذا المكان. هذه جهة معتبرة. وإذا قلنا بأننا لا لسنا في حاجة إليه عطلنا شعيرة من شعائر الإسلام ووقع الإثم على الجميع، ومعلوم أن أهل مصر إذا قطعوا الآذان فإنهم يأتمون جميعا، وقد تقدم أنهم يقاتلون عليه، وبذلك ارتقى هذا الأمر حينئذ إلى فرض الكفاية، وصار حينئذ هذا الأمر قد ارتقى إلى درجة فرض الكفاية، وإذا انتقل إلى درجة فرض الكفاية فلا بد حينئذ أن ننظر في هذه. إذن نؤسس للنظر في هذه المسألة بهذين الأساسين، الأساس الأول الذي تمسك به أنه عبادة، الأساس الثاني الذي تمسك به من لا يرى هذا الأمر ممنوعا هو جهة لازم هذا الفعل، وهو هذه الضرورية التي يفقدها هذا الشخص وإلزامه بالبقاء في المكان وحجره عن ضرورية الحياة، وهذه الجهة سوف ننظر حينئذ في أشأنها. أليس عندك حديث؟
الحديث هو عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم مقتدي بأضعافهم، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث روي بإسنادين وروي بمتنين مختلفين. هذا المتن إسناده هو هذا، يروي عثمان بن أبي العاص الصحابي، ويروي عنه مطرف بن عبد الله، ويروي عن مطرف أخوه أبو العلاء، ويروي عنه سعيد بن الجريري، ويروي عنه محمد بن سلمة. ومدار الإسناد على حماد لكون الرواة عنه كثروا بعد ذلك، ومدار الإسناد على حماد بن سلمة. هؤلاء كلهم ثقات، إلا أن سعيد بن الجريري اختلط في آخر عمره، اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولذلك لابد أن نبحث هل هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال العجلي في سعيد بن الجريري: بصري ثقة اختلط بآخره، روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة، وعليه فقد سلمنا من هذا القال. وأوردت أسانيد أصحاب الكتب لبيان الأسانيد العالية والنازلة، وإلا فما دار الإسناد على هؤلاء. يرويه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد، ويرويه الإمام أحمد بإسنادين عن حماد، يرويه عن عبد الصمد عن حماد، ويرويه عن عفان عن حماد، ويرويه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان، ويرويه الحاكم عن أبي جعفر وأبي العباس عن محمد بن إسحاق الصغاني عن عفان عن حماد بن سلمة، ويرويه عنه البيهقي. البيهقي رواه في السنن من طريق الحاكم رحمه الله، والحاكم أخرجه في المستدرك وقال على شرط مسلم. والحديث الصحيح، وهذه العلة التي يمكن أن يقدح بها في صحة الحديث، قد ظهر أنها ليست بقادحة لكون حماد روى عنه قبل الاختلاط. وأما المثل الثاني فهو قول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فرواه عن عثمان الحسن البصري، ورواه عنه أشعث، ولم ينسب في الكتب التي أخرجت هذا الحديث، وإنما الذي نسبه هو ابن حزم رحمه الله في المحلى. ولذلك أوردت أن ابن حزم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناد فيه رجال بينه وبين أبي بكر بن أبي شيبة. ابن حزم هو الذي نسبه. لماذا؟ لأن أشعث الذي سمي بأشعث رجلان: أشعث بن عبد الملك الحمراني وأشعث بن صوار الكندي. وأشعث بن صوار ضعيف، وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة. وعلي فلما احتمل كون هذا الراوي ثقة وضعيف أو ضعيفا، لابد أن نتوقف في صحة الحديث. إلا أن الذي ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى ونسبه إليه هو أن أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني، وعليه فقد سلمنا أيضا من هذا القارح. وعليه في الحديث الصحيح لا غبار على صحة، لا غبار في صحة. ولذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالمسائل الأصولية. أولا، قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فيه إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال هذا الصحابي هذا الأمر. والإقرار كما هو معلوم من أقسام السنة، وهو حجة ويدل على الجواز. الإقرار يدل على الجواز. قال السيوطي رحمه الله في الكوكب: فلا يقر المصطفى من منكري والصمت عن فعل ولو ما استبشر. واختلفوا فيما فعل بحضرته أو في عصره، واطلع عليه وسكت ولم يذكره على مذاهب، ولم ينكره على مذاهب. أصحها وبه قال الجمهور: إن سكوته دليل على جواز ذلك الفعل، لأن سكوته تقرير له سواء استبشر به أم لم يوجد منه إلا مجرد سكوت. وعليه فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال وإقراره، ويدل على الجواز. قال: أنت إمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت إمام. يجري فيه ما سبق في كلام يونس، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام هنا وإن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو فعل منه، كأنه عينه إماما، وعليه فيكون فعلا لا قولا. أنت إمامهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل طلبه وجعله إماما فهو فعله ليس قولا، وإن صرح بذلك.
لكن ينظر الآن في ماذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تصرف هنا باعتباره إماما أو باعتباره مفتيا. ظاهر أن هذا من باب التعيين، أنه عينه إماما، وكأن هذا الآن يؤخذ منه ما يؤخذ من كل تعيين، من وجوب الاقتداء به وعدم فصله ووجوب عدم منازعته، إلى جميع الفوائد التي تؤخذ من التعيين ولا تؤخذ من الأمر فقط المجرد. إذن هذا أصل المسألة.
هو فعل نعم. من أفعاله التعيين هو إمام الفعل.
نعم، ولكنه بصفته إماما، أن هذا التصرف الآن هو تعيين الأئمة وما شبه ذلك يكون من باعتباره إماما، ليس باعتباره قاضيا ولا باعتباره مفتيا، ولكن باعتباره إماما. وإذا عين النبي بالإمامة فتترتب على ذلك الأحكام المعروفة، هو أن ينازع وأن يقتدى به وأن يتخذ إماما وإلى آخر ما هو معروف من ثمرات التصرف بالإمامة. نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم لا عموم له على ما جرى قبل، عينه النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وعليه فلا عموم له، لا يقتدى العموم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى العموم. طيب، إمامهم هذا لفظ مشترك ينطلق على الإمام أكبر وإمام الصلاة. عليه فهو لفظ مشترك، وعليه فهو من أسباب الإجمال، وعليه فهو لفظ المجمل، ثمة إجمال في الحديث وفسر بالسياق، اقتدي بأضعافهم، وعليه قد ارتفع الإجمال بسياق الحديث مما ورد في باقي الكلام. فعرفنا أن الإمامة مقصود بها الإمامة الصغرى للإمامة الكبرى. واقتدي بأضعافهم، الأمر هنا في هذا اللفظ بحثان أو ثلاثة. البحث الأول أنه أمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب على مذهب الجمهور. ثم المسألة الثانية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعليه ففي الحديث نهي عن ضد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالاقتداء هنا مشاكلة، وإلا فالأصل أن يقال وراعي أضعافه، فيأمره بمراعاة الأضعاف في الصلاة. إذا أمن الناس لابد أن يراعي الأضعاف الذي يصلي خلفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالاقتداء مشاكلة، اقتدي بأضعاف، معلوم أنهم هم الذين يقتدون به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يراعي من خلفه أمره بالاقتداء بأضعفه. إذن فاللفظ هنا أطلق مشاكلة، وعليه فهو أمر بمراعاة الضعيف بعدم الإطالة، نهي عن ضده وهو الإطالة، إذن أمر بالشيء نهي عن ضده. وفيه أمر في مسألة أخرى أيضا، وهي أن الأمر المطلق يفيد الإطلاق، وعليه فيحمل الحديث على الاقتداء حتى لو أدى ذلك إلى ذهاب الأركان وسقوط الواجبات وكل ذلك، لكن يقيد بالأدلة الواردة في الشريعة التي تقيد هذا المطلق. هذه المسألة قال فيها الشوكاني رحمه الله: اختلفوا هل الأمر بالماهية الكلية يقتضي الأمر بها أو بشيء من جزئياتها على التعيين، أم هو أمر بفعل مطلق تصدق عليه الماهية ويخبر به عنها صدق الكلية على جزئياته من غير تعيين. فذهب الجمهور إلى الثاني، وعليه فالأمر هنا يفيد الإطلاق لأنه ينحل إلى نكرة، والنكرة في سياق الإثبات في. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا، أمر باتخاذ المؤذن، اتخذ فعل أمر، والأمر هنا يفيد الوجوب، ثم هو نهي عن ضد هذا الذي سيأتي بعد ذلك. مؤذنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، البحث الأول هو أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عليه فلا يشترط أي شرط، لكن يقيد بالنصوص الواردة التي اشترطت في المؤذن شروط، لأن النكرة هنا في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وعليه كل مؤذن حتى لو كان لا يحسن الأذان، حتى لو كان يلحن، حتى لو كان، ثم يقيد بالنصوص الواردة في هذا. البحث الثاني: المؤذن هنا هل هو حقيقة، هل هذا الإطلاق وهذا اللفظ حقيقة أو مجاز؟ ظاهر هنا الذي لا يظهر غيره هو أنه مجاز. لماذا؟ لأن هذا المؤذن لم يأتي منه الفعل بعد، وعليه فقد اتفق الأصوليون أن المشتق لا يطلق على المشتق إذا لم على باب المشتق إذا لم يفعل الفعل أو إذا انتهى منه، إذا تلبس بالفعل اتفقوا على أنه يطلق عليه، وكذلك إذا لم يتلبس به بعد اتفقوا على أنه لا يطلق عليه، واختلفوا فيما قبل ذلك فيما إذا فعله ثم انتهى من ذلك الفعل هل يطلق عليه ذلك المشتق أم لا يطلق. على أقوال الجمهور ذهبوا إلى هذا الذي ذكرته. قال هنا رحمه الله: والأكثرون شرطوا له البقاء في كونه حقيقة قد أطلق أو أخر إذا لم يمكن. إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق، وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق. خلطت هنا بين المسائل، أعتذر. إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق، وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق، وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المعنى كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب والمتكلم بعد انقضاء الكلام، فهل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه مذاهب، أحدها أنه مجاز، ويشترط في كونه حقيقة بقاء الصفة المشتق منها، ثم إن أمكن حصولها دفعة واحدة كالقيام والقعود فواضح، وإلا كالكلام اكتفي في كون الإطلاق حقيقيا بأن يتصل بآخر جزء، وهذا رأي الجمهور، وفي المحصول أنه الأقرب اختاره البيضاوي. انتهى. هذا كلامه في المنطوق المفهوم كلام. إذن فالإطلاق اللفظي هنا مجاز بالنسبة، هذا بالاتفاق. لماذا؟ لأنه قال هنا إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق، وقبل وجوده باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق، وعليه فاللفظ هنا مجاز. لا يأخذ فعل المضارع هنا وقع في سياق النفي فيفيد العموم. قال هنا رحمه الله: قال وأن نفي الاستواء عما ولا أكلت مع وإن أكلت مثلا. المسألة السابعة: قال الأصح أن الفعل المتعدي الذي ليس مقيدا بشيء إذا وقع بعد نفي نحو والله لا أكلت عام، فهو لنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها، وهذا ما رجحه البيضاوي، لكن يقيد خصص بهذا الذي ذكر بعد ذلك، فهو يفيد العموم لكن خصص بما ذكر بعد ذلك. ثم على حرف وقع فيه الخلاف، هل هو اسم دائما أو هو حرف دائما، أم هو حرف في بعض المواضع اسم في بعض المواضع، على ثلاث أقوال. الراجح هو الثالث، والذي رجحه الجمهور أنه يستعمل اسما إذا دخلت عليه من، وأنه يستعمل حرفا فيما عدا ذلك، ثم اختلف في دلالة هذا الحرف على ما هو المقدم منها، الذي عليه الجمهور أن أشهر معاني على الاستعلاء، وعليه تعالى هنا تفيد الاستعلاء، هذا وأشهر المعاني التي تحمل عليها على. ثم أذانه، أذان هنا حقيقة شرعية وأضيف إلى الضمير فأفاد العموم، فتمة عموم هنا لأنه مفرد مضاف إلى المعرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم على ما ذهب إليه الأكثر. قال هنا: قال السيوطي: لم يذكر في جمع الجوامع المفرد المضاف، فذكر في المحصول أنه للعموم مع أنه ينكره في المفرد المعرف، فالإضافة عنده أدل على العموم من اللام مثاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي كل أمر، أي كل أمر له، وخص منه أمر النذر. إذن فهنا نحمل على العموم، وعليه في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في كل
وكل أذن هنا وصفه مصدر أو اسم؟
مصدر،
مصدر مش اسم. وعليه في السؤال هنا، هل المقصود بالتأديب هنا المقصود به هنا هو الحاصل بالمعنى المصدري أو المصدر؟ إيش كان المقصود بالمصدر؟ هو أنه إذا حدث منه الفعل وأدخله للوجود لا يخد عليه أجر، هذا هو المقصود. إذن فهو مصدر بالمعنى، بالمعنى المصدر. إذن نعم.
ثم بعد ذلك أجرا نكات في سياق النفي تفيد العموم كما هو مقرر. قال في النفي ذو تنكير العمومة وضعا، وقال الحنفي لزوما نصا مع البناء أو من يعطي، وفي سواه ظاهرا والشرط. من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو الشرط، اختلف في دلالتها على العموم هل هي بالمطابقة أو باللزوم. الأول اختاره القرافي، والثاني اختاره السبكي، وهو قول أبي حنيفة. هنا أعتذر، هنا كلمة مضبطة، وهو أبو زبيد، هذا ليس أبو زيد، أبو زبيد من الراوي عن أشعث، أبو زبيد ليس أبا زيد. هذا ما يتعلق بالألفاظ الواردة في هذا الباحث الأصول. ثم بعد ذلك الخلاف في مسألة تخذي الأجر على الأذان، اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومتقدم الأحناف. وأما متأخرون فعلى الجواز، متقدم الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز أخذ أجرة على الأذان مطلقا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، إلا أن داود رحمه الله خالف الظاهرية فيها. المذهب الثاني جواز أخذ الأجرة على الأذان، وهو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية. المذهب الثالث جواز أخذ الأجرة لمن كان محتاجا إليها، وبه قال متأخر الحنفية وحكي رواية، وبه قال متأخر الحنفية وحكي رواية عن الإمام أبو حنيفة. الحديث دليل صريح لما ذهب إليه، دليل صريح لما ذهب إليه، وعليه فلابد من تأويل الأمر هنا حتى لا يؤخذ بالنهي عن أو بتحريم أخذ الأجرة على الأذان. المالكي لابد أن يؤول هذا، لأن مذهبهم أيضا أن الأمر مطلق يفيد الوجوب، وكذلك الشافعي لابد أن يؤوله. أما أبو حنيفة فقد بقي على الأصل، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعليه فيحرم أخذ الأجرة على الأذان. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ورد دليل وهو حديث أبي محذورة عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن مؤذنه قام أبو محذورة ومعه نفر من المشركين، فجعل يستهزئ بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن، ثم لما قضى الأذان أعطاه صرة فيها فضة، فيها شيء من فضة. والحديث الصحيح رواه النسائي وغيره. هل يمكن أن نعارض هذا الحديث بهذا الحديث؟ أولا هذا الحديث واقعة حال، أنه لما أذن أو كان مشركا في تلك اللحظة لما أذن وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يحمل على كونه تألف قلبه، ويمكن أن يكون ذلك رزقا من بيت مال المسلمين، على ما سنقرر في مذهب المالكية، لأنه قاسوا على الرزق الذي أخذ من بيت مال المسلمين. فهذا الحديث محتمل لكل هذه المعاني، أن يكون تألف قلبه، أن يكون أعطاه من بيت مال المسلمين، ثم هي قضية حال، يعني واقعة حال، وهي لا عموم لها كما هو معلوم ولا تعارض هذا. مذهب المالك أصول المالكية أنهم لا يعارضون الأحاديث بقضايا الأحوال، وقائع الأحوال لا يعارض بها المالكية الأحاديث، ولذلك لا يمكن أن نستدل بهذا المذهب المالكية لكونه غير جار على أصل، لا يرون أن قضايا الأحوال يعني يمكن أن تعارض بها الأحاديث التي تعد نصا فيها. مذهب المالكي يمكن أن الذي ظهر للنظر في بعض الكتب أنهم حملوا الأمر هنا على الندب، والذي صرف الأمر عن الوجوب القياس، ويعد القياس من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. قاسوا هذا إما أن يقيسوه على الرزق من بيت مال المسلمين، أو يقيسوه على ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فعمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من النبي صلى الله عليه وسلم من المال، وعليه فهؤلاء كانوا يتولون مناصب تخدم الدين، فأيضا الذي يؤذن ولي منصبا يخدم به الدين يخدم به الإسلام، فلذلك نقيسه على الوالي، والي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقيسه على الرزق من بيت مال المسلمين، لأن هذا كأن فيه إجماعا حكاه ابن قدامة، لم أطلع على حكاية الإجماع لغيره. ابن قدامة رحمه الله حكى الإجماع على جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين، وادعى أنه لم يخالف في أحد، وقد فعله عمر وفعله بمحضر بمحضر جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه. وعليه فيمكن أن نقيس المؤذن على من يرتزق من نرزقهم ببيت مال المسلمين، أو يمكن أن نقيسه على العمال الذين كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بجامع أن كل منهم كان يحفظ بيضة هذا الدين ويقوم بأمر شرعي. هذا ما يظهر من مذهب المالكية. وما مذهب الآخرين مذهب الذين قيدوا ذلك بالضرورة فهو واضح لكونهم خشوا من ضياع الإسلام ومن ذهاب معالم الدين، ذهاب وأعظم معلم من معالم الدين الأذان، فلما خشوا من هذا جوزوه بهذا القيد خشية ذهاب الدين وضياع الدين، فجوزوا أخذ الأجرة من هذا الباب. هذا ما يتعلق بالخلاف في ذلك. مسألة صرف الوجوب عن الندب أو القرينة التي تصرف الوجوب عن الندب، هل يعد القياس صارفا؟ هذه المسألة وجدتها في كتاب لبعض المعاصرين رحمه الله مات، وهو كتاب شامل في أصول الفقه المقارن. وجدت أنه لما تكلم عن الأمر وأنه يفيد الوجوب انتقل بعد ذلك يتكلم عن الصوارف، وذكر في كتابه أن مذهب الجمهور أنهم لا يحصرون الصوارف في النص والإجماع، وأن مذهب الظاهرية حصر الصوارف التي تصرف الوجوب الأمر عن الوجوب إلى الند في النص والإجماع. وذكر من الصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الند القياس، نص على هذا هو، لكن لم أجد كلاما للمتقدمين. ووجدت في حاشية قليوبي هذا الشافعي ذكر في مسألة أن الأمر هنا صرفه عن الوجوب إلى الندب القياس، قال إن صح ولم يزد. وما وجدت كلام لغيره، هذا قصار بحثي، لذلك
جيد. إذن خلاصة الكلام أن هذا الحديث كما ترون بؤر جملة من المعارف الأصولية والفقهية. وفي الحقيقة أن مسلك النظر في مثل هذا أولا تقرر فيه أصوله على الوجه الذي تقدم بالتجريد مفصولة عن المسألة، ثم يقر بعد ذلك على المتن ليقرأ قراءة فقهية. تقدم أن مسألة الأجرة على الآذان أنها إن اعتبرت عبادة فبالضرورة أن المحل يستلزم المنع، أن الأصل في العبادة كما هو متقر في الشريعة أن منافعها للأبدان، وأنها ليست فيها المنافع المتعدية، هذا معروف، ولذلك المالكية لا يقبلون فيها النيابة كما هو معروف. ومعنى أن العبادة منافعها ترجع إلى البدن، أن الذي يفعله هو الذي يأخذ منافعها لا غير، فمن أدنا فكل الأجر له، وكل ما أتى بفعل من فعله كالصلاة أو الصوم فوائد ذلك كله ترجع إلى تربيته وتهذيبه و إيقاظ الجانب الروحي فيه بالإضافة إلى ما يكسبه من التواب. فلذلك قالوا هذا لا يمكن أن يكون عليه الأجر، لأن الأجرة مختصة ببيع المنافع، وبيع المنافع هنا غير موجود، إذن في المحل لا يصلح لهذا. لكن الذي انتهى إليه النظر كما تقدم من البحث زيادة على ما ذكر أن المالكية هنا قالوا إن هذا الحديث لا يرد على المسألة أصلا، من رأى صرف الحكم إلى جهة أخرى، لأن كما قلنا سابقا أنه المسألة هنا ينظر فيها من جهتين تستوي النظر بالنسبة للمذهب المالكي. أولا جهة العبادة، وقد قدمنا ما فيه جهة العبادة، وقد قدمنا ما فيه ضمن أنها تفضل منه. ثم قلنا بأنه يوجد لازم الفعل، لازم الفعل هو محل البحث، لازم الفعل لازم أن هذا المؤذن الذي يكون مرتبا في المسجد سمى الراتب يدائم، هذا الشخص الآن من لوازم بقائه في المسجد وإقامته أن جملة من مصالحه الدنيوية وكسب عيشه هذا كله سيتعطل، وإذا تعطل عاد ينظر في حاله. فإن كان مستغنيا، إذا كان مستغنيا مع بقائه في إنجاز هذا الفعل فبالضرورة أن هذا يبقى الحكم الأصلي فيه هو المنع، لعدم وجود مناط يرفع الحكم عن أصله. وإذا قلنا لا، هذا الشخص الآن لا يستطيع أن يكسب عيشه مع هذا اللزوم، فإنه حينئذ ينتقل إلى ما تقرر من القاعدة المشهورة، من قام بفرض الكفاية ولا رزق له وجب على الأمة جب على الأمة القيام بضروريات. هذه هي القاعدة التي انتهى إليها النظر وجعلت منتهى القول عند المالكية في هذا البيت. وإياها قرر الشاطبي في الموافقات، ونظمها أيضا ابن عاصم في نيل المنى. وهذا النظم أتيت به فقط تذكير، وهو قوله: وكل من كلف في العباد وكل من كلف في العباد صلاح غيره في الاعتياد، كل من كلف في العباد صلاح غيره في الاعتياد، إن كان قادرا بلا مشقة بلا مشقة، إن كان قادرا بلا مشقة على قيامه بما استحق، على قيامه بما استحق، فما على سواه من قيام، فما على سواه من قيام بما يخصه على الدوام، فما على سواه من قيام بما يخصه على الدوام، وغير قادر ومن يقدر، وغير قادر ومن يقدر، لكن على مشقة تعتبر، غير قادر ومن قد يقدر خصني شي حرف هنا، لكن على مشقة تعتبر، لكن على مشقة تعتبر، إن كان مال الغير لا يعم فما يخصه هو الأهم، إن كان من إن كان مال الغير لا يعم فما يخصه هو الأهم، وإن يكون مال سواه عام، وإن يكون مال سواه عام فلا سقوط عند ذاك تم، إن يكون مال سواه عام فلا سقوط عند ذاك تم، لكن عليهم أن يقوموا بالذي ذلك من أكثر، وهو الذي دائما يجب أن نتذكره وأن نحفظه، أنه يعنينا كثيرا، لكن عليهم أن يقوموا بالذي يصلحه على أتم مأخذ، سواء كان إماما أو مؤذنا، لكن عليهم أن يقوموا بالذي يصلحه على أتم مأخذ، بحيث لا يلحقهم إضرار، بحيث لا يلحقهم إضرار به ولا يطرقه استضرار، من منة يدركه أذاها أو تهمة منصبه يأباها، من منة يدركه أذاها أو تهمة منصبه يأباها، ومن هنا يمنع للحكام أخذ هدية أولي الخصام، ومن هنا يمنع للحكام أخذ هدية أولي الخصام، وبيت مال المسلمين يرفع كالوقف ما يبدي أذى ويدفع، وبيت مال المسلمين يرفع، هذا الذي ذكر من الوجوب على العامة، كالوقف أيضا ما يبدي أذى ويدفع. إذن هذا الذي هو انتهى إليه النظر، وهو الذي عليه الآن متأخر المالكية، فقد صرفوا ما يأخذه المؤذن وما يأخذه الإمام إلى الإلزام والبقاء وضياع طلب الرزق، قالوا لو أننا كلفنا هذا الشخص بطلب الرزق فبالضرورة أنه سيخرج من هذا المكان، لا يمكن أن يبقى كل يوم للآذان أو للصلاة أو لما شابه ذلك، فصرفوا عن هذا عن آذانه، هل كلمة على آذانه، هذا على آذانه لم يبقى محل المناقشة، بقاش على آذانه، وإنما على لازم هذا الفعل فقط، وهو البقاء والاستمرار وأن يكون مترتبا في المسجد. وهذا ما قرره أيضا القرافي في الفروق، حيث ذكر الأرزاق، قد ذكر فيها مسألة الفرق بين الرزق والإجارة، وهذا مبحث جيد لمن أراد أن يزيد الاطلاع على جهات هذه المسألة، ولا يقتصر فقط على هذا على بعض ما تقدم من مادة هذه المسألة. إذن هذا وجهة هذا الأمر. إذن فجل الذين الآن يأخذون الشرط، بعض الناس يقول لك الشرط حرام، لأنكم تأخذون على التعليم أو تأخذون على الصلاة بالناس أو تأخذون على كذا، وتشددون في هذا الأمر الذي انتهى إليه النظر، أن هذه المساجد الآن يجب أن يكون فيها الإمام وأن يكون فيها المؤذن وأن يكون فيها المنظف، وإلا تعطلت مصالح المسلمين وآلت الأمر إلى سقوط شعائر الإسلام. ولذلك القاضي يجب أن يؤدي له الناس من أموالهم إذا عدم من يؤدي له من بيت المال، لأن جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم عند تخلفه ما يجب عليه من أحكام كما هو معروف، وهذا ما قامت به القبائل، قام به الناس في أئمة المساجد عبر الزمان، لما كانت الدولة لا تؤدي شيئا للأئمة وكانوا قد تخلفوا عما يجب عليه من حقوق هؤلاء الناس، قام الناس بجمع ما يستطيعون من عطاء ويسمونه الشرط، يقع الاتفاق عليه في أول السنة، فيعطونه للإمام لتحقيق هذا الذي ذكر وهو حلال طيب بلا حرام ولا حاجة. لا يمكن أن أقيم في المسجد وعندي أولاد وعندي مصاريف وأقيم في المسجد لأوم الناس عن جوعين ويجوع هؤلاء وأضيع مصالحي. يقولون لو أنه عرضت عليك المصلحة العامة وستضيع مصلحتك الخاصة فمصلحتك الخاصة أهم. قد نظام المصنف وهذا الكلام يقول لي من سيقوم بالصلاة من سيقوم بالآذان؟ لا، قول من سيقوم بما يجب عليك على وجه الخصوص، لأن الحكم الخاص أو الواجب الخاص مقدم على الواجب العام في مثل هذه الصور. فالمسألة واضحة وهي وإذا كان هو يظن هذا فقد أخطأ، لأنه لا يخرج على الأذان ولا على الصلاة. من كان في المسجد ومن كان مؤذنا أو إماما هو لا يخرج على الأذان، هذا الشيء يفعله لوجه الله. لو قدر له أن يذهب إلى بلد فسيصلي بالناس، لو أنه ذهب إلى مكان وجد فيه جماعة فسيصلي بهم. إمامته للناس لا علاقة لها بهذا الأمر أبدا. وكذلك المؤذن لو قدر أنه كان في فلات فبالضرورة أنه سيؤذن وسيسمع صوته على الوجه الذي طلب منه شرعا. فتعليق هذا الأمر بالعبادة لا يسري على الواقع ولا تقبله عوائد في هذا الزمن وغيره. على كل حال فهذا الذي صرف إليه الأمر. ومسألة معروفة بأن فيها خلاف قديم، كما كان أبو عبد الله الدكالي هذا الشيخ المعروف أنه لما نزل بتونس وجد أن الأئمة كانوا يأخذون الأجرة على الإمامة والأذان خاصة الصلاة، فكان لا يصلي وراء الأئمة. والمعروف قصة معروفة مشهورة، نقل هذا الوزاني في المعيار الجديد ونقلها ميارة ونقلها حطاب من ترجم للتكالي هذا، كلهم نقلوا هذا الكلام. قالوا لما ذهب في سنة 1790 ونزل بتونس كان لا يصلي الجمعات ولا الجمعة ولا يحضر الجماعات، كان لا يصلي في الجماعة ولا يحضر الجمعة. وأخبر بذلك ابن عرفة، أنه إمام تونس في ذلك الزمان كما هو معروف، فشنع عليه تشنيعا عظيما وشدد عليه النكير. ولما أخبر الناس ابن عرفة بأن سبب عدم صلاته وراء الأئمة أنهم كانوا يأخذون أجرته على الصلاة، هذه هي علة هذا الذي يأتي، فأنكر عليه ذلك وقال نناظره. إذن هذا الشخص نناظره. لكل حال عد له ما أعدك إن أبا. ولقيه البرزولي في إسكندرية لما هرب إلى مصر، استوطن مصر، لقيه البرزولي في إسكندرية وقال له إنني أخذ الأجرة على التعليم وعلى الإمامة وأنا أرى أنه حلال. قال لي باختصار هب أنني من المسلمين، خليك من الإمامة وخليك من كذا، ألست مسلما؟ أليس للحق في بيت مال المسلمين؟ خليني من الإمامة وخليني من تدريس، ألست مسلما ليلحق في بيت مال المسلمين؟ وهب أن هذا ليس موجودا، ألم يسبق أئمة السابقين في زمن الصلاح وزمن الصحابة أنهم كانوا يعطون الأجرة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال من المؤذنين والأئمة؟ فهل أنت أحسن منهم؟ وهل يمكن أن تجيء بأهدى منهم؟ يعني ملخص كلامي أنك تزيد فيه للبيان فقط، مش نقول هذا كذب، هل للبيان غير شوية ديال الشرح وصف. المهم قال هل يمكن أن تجيء بأهدى منهم؟ قال فلم يزيد على قوله ذلك حسن وتشدد في قوله. وبذلك كتب ابن عرفة الأبيات المشهورة إلى أهل مصر يشكو لهم هذا. الأبيات معروفة مشهورة، يا أهل مصر ومن في الدين قد شارك، إلى الأبيات المعروفة ماذا أن يكتبها في الحطاب قلبوا عليه. على كل حال اجتمع علماء مصر وامتحنوا الرجل، نظروا فيه فردوا على ابن عرفة، ردوا عليه الأبيات المشهورة من سيم الفضلاء تكفر من بخصال قد جبلا، لا لا ولكن، هذا أبيات معروفة نسيتها. على كل حال فهذه الأبيات كتب بها أهل مصر إلى الشيخ ابن عرفة ينكرون عليه وصفه للدكالي بأنه فاسق. خلاصة الكلام أنهم ردوا عليه بأن هذا لا يجوز، وكأن عليه أن من رأى خللا في أهل الفضل أن يسترهم وأن يكسوا من حلل إلى آخره، قصة مشهورة معروفة. ولكن يبقى هذا الشخص وهو هذا أبو عبد الله هذا المحدث الكلي تمسك بهذا المذهب ولم يتزحزح، قد عرف أنه الزهد الشديد والورع. على كل فهذه المسألة قديمة جدا، ولذلك كان بعضهم الآن لا يصلي الجمعة لا يحضر في الجمعات لاعتبارات. أولا أن الذين في الجماعة يحلقون لحاهم. هذا البعض قال بأن من صلى وراء إمام حلق لحيته فلا بد أن يعيد الضوء. ولذلك أفتى بعض الناس بأنه يجب على من صلى وراء إمام حلق دقنه أن يعيد صلاته، وهذا من أسباب هذا الأمر. أمر ثاني أن أغلب الجماعة التي أسست لم تستوفي شروط الجماعة، وإنما يصلي فيها هذا خوفا من الفتنة، ولا يريد أن يؤلب الفتنة في البلاد، ولا يريد أن يشعل الفتن، فلذلك كان يفعل هذا فقط لذلك الفتنة، لأن أصلاً لن يرجع عنده. ثم الأمر الآخر هو أنهم يأخذون الأجرة على هذا الذي يفعل. وعلى كل حال فمذهب أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الآذان هذه مسألة قديمة جدا وفيها ما تقدم، ولكن جمهور العلماء على أن هذا حلال، وأنه حلال طيب مش فقط حلال، وأنه مطلوب شرعا، وأن أخذه ليس على الفعل بذاته وإنما على لوازمه. إذ لا يمكننا الآن نقول للناس جلسوا في المساجد بدون أسرة، واش غادي نجيبوا إمام يصلي بالناس يعني في كل صلاة يؤذن ويؤم الناس في المسجد، أو قد يصلي وحده وفيه كفاية لأن المسجد لم يخلو من الصلاة ولم يخلو من ذكر الله، ثم نقول له تبقى هنا بدون درهم ولا دينار، هل هذا ممكن؟ مستحيل. أقول لك أريد أن أصلي بالناس، أريد أن أعلم الصبيان، أريد أن أؤذن، لكن لا يمكن أقتل أولادي، لا يمكن، لابد أن أطلبها أرسل. وهكذا السبب الذي أدى بالعلماء إذا أن قالوا بأن هذا الأمر ليس أبدا إلا على الإلزام بالبقاء وعلى الإتيان بهذا الفعل واكتساب ضرورية العيش. وقد سمعتم ما قال الشاطبي في هذه المسألة، وإلى هذا القول ينتهي الأمر وعمدتهم. أولا في الحقيقة هذا الشذبة ديال تحديد الشرط واضح أن المسألة فيها نوع من طلب الاحترام والإكرام، أن الآن يجيء شخص ما معين فيفعل فعلا بسيطا فتعطى له الأموال، ويجيء إمام يصلي في رمضان كله، وإذا جاء يوم 27 كما يقولوا لأنه هو يوم الحساب نجمعون له شيئا بسيطا، عندهم أعراس ويأتون بالمغنين بالملايين بجوار المسجد، وإذا جاء الإمام وصل بهم يجمعون له دريهمات ولو فقه هكشي باركة هكشي إعانة، ما الإعانة معوق رأى ذلك بغاء أجرى ديره رمضان كله هو كيتكرس كيقرأ من الصباح حتى العشاء هو كيكرر، وربما كان يجرب صوته عدة مرات واش كاين الغنة كاملة واش كاين المد هو هذاك، وربما لا يصلي إلا لكم على الأقل حتى إلى ما كاينش الآخرة بعده تكون الدنيا، هو دابا خسر الدنيا والآخرة. لا تحسب سألتوا إما هذا رمضان قلت لي كثرة السلام والمدح صوتك جميل تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني واش أنا غادي ندي الدراري ما شاء الله، يعني هرس الكتاف ديالي بالسلام عليكم وكتبت المعانقة ثم سير أنا ما بغيتش أنا معانقة ما بغيتش المدح ولد شيء آخر. وعلى كل حال فهذه المسألة دعات إليها الضرورة، يعني ممكن هذا الشيء مخصوص يكون من الإيمان، يجب أن يرفع الدين فوق الطمع وفوق الشراء والجشع وأن يؤدي أمره كما الله سبحانه وتعالى أمره، لكن لابد أن يجادل في الضروريات، لابد أن يجادل في الضروريات، لأنه دخل قسم ما لا يمكن له أن يتصرف فيه، لأنه دخل الآن في حقوق الناس وفي الضرر المحرم وفي الاضطراب الذي تتغير فيه الأحكام، ولا بد أن يلاحظ ذلك لأن ذلك من دين الله كيف يطلب منه غير ذلك. لكل حال فما انتهى إليه الأمر هو حلال هذا الذي يخرج إن شاء الله تعالى. نعم نعم هذا صحيح نعم أصل هو المنع. ولذلك لو قدر أنه مثلا غني ولا يحتاج للكسب ولا للضرورة وكان هو وحده الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل لا يجوز أن تعطى له. نعم
هو المستحب هو الأفضل، لكن لو
أنك
قال شخص
طلب منه إذا قرر له هذا الأمر نعم لأن هذا المتبرع الذي يقدره ماذا لو عدم ولا يوجد، وهذا هو الأصل.
الأصل
نعم
الأصل نعمل في أصل مستحب نعمل ما جاءت الضرورة ما قرر، لكن الآن يعني هل لو كان المعتقد المذهب أنه لا يرى أن منع أصلا يرى أن هذا من أمور الإنسان يترك يمد يده الإجراء ولا يجوز أيضا لولي الأمر أو يعني يكره الخلاف الأولى ولي الأمر أن يعطي هذا المال، لكن من باب الجواز
نعم ممكن هذا توجيه هذا كيتسمى وجه المسألة
ياسين هذا عمل ولو لو نظرنا إلى هذا العمل وجدناه متعرف كبقية العمل، وعليه ما دام تلك العمل لم يكن مصحيح عمل ذاتي أو غير ذاتي، لكن في تعدي أنه تقوم عليه الشعيرة وغير ذلك وما ترتب، فلذلك نقيسه على بقية الأعمال التي رأينا الشرع أجاز أخذ الأجر فيها. فهل هذا القياس هو
هو الأصل في الحقيقة أن المعنى إذا وجد هذا الشيء يدخل بذاته لا حاجة إلى أن يقص. إذا درج الشيء تحت عموم شرعي نحكم عليه بعموم الدليل، لا نستعمل القياس، لا نستعمل القياس في هذا المسألة. لا، ما دام هذا الشيء مثلا قد وجد وأثر في عموم اللفظ، أثر في عموم اللفظ وجعل اللفظ الذي كان عمل اللفظ الأصلي الذي هو من ولي أمر المسلمين وأقام بواجبه الذي هو من فروض الكفاية إلى آخره، فله الأجرة بناء على أن هذه سيرة السلف السائل غني من نحتاج ذلك سام قيس، وهذا نوع التخصيص، لأن التخصيص إذا كان ممكنا أحسن من القياس، لأن القياس ما في النصوص ضعيف، نصوص باش تزيد القياس مثلا وتخصص به الأمر ولا كذا خاصك ما هي وما لون باش تنزل به دلالة الأمر من الوجوب إلى النهي خاصك بزاف، ولكن لي سهل وأنك تدير العمومات مثلا ما دام هذا الحكم قد اندرج تحته هذا الفعل بدرجة العموم خذ هذا اللفظ العام واجعله مقيدا لهذا العموم، هذا هو المقصود، بلا ما توجه الأمر وجه المؤدين، وجه هذاك المؤدين وخصص منه ما لم يكون هذا المؤدين هو قد قام تأثيره فما تلخل فماش، بمعنى أن ما القياس حينما تتمتين القياس وتأتي به في مثل هذه المسائل يجب عليك أن تقطع مسالك وأن تأتي بشروط، وسيرد عليك كثير من القوادح، ولكن إذا كان الدليل عاما واندرج فيه المؤدين وكان هذا تأسس بالعمل النبوي أو بإجماع المسلمين عليه فهذا كاف في إثبات العموم، وإذا ثبت العموم بالإجماع يندرج تحته المفردات بلا ما تحتاج القياس. نعم.